دينك. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب في التوبة. قسم المصنف كتابه المختصى او حتى الخطيب الخزوري مقسم الكتاب الى مقدمة وثلاثة فنون. المقدمة عقدها لبيان مجموعة نقاط. النقطة الاولى بيان الفصاحة، النقطة الثانية بيان البلاغة، النقطة الثالثة النسبة بين الفصاحة والبلاغة، والنقطة الرابعة في مرجع البلاغة، والنقطة الخامسة والأخيرة في انحصار العلوم في الثلاثة. فمقدمته يبين لي الفصاحة والبلاغة، يبين النسبة بين الفصاحة والبلاغة، يبين مرجع البلاغة، البلاغة إلى أي شيء ترجع. ثم بعد ذلك تمهيدا للدخول في الفنون الثلاثة العلوم الثلاثة يبين انحصار هذا العلم في تلك الفنون الثلاثة. فخمس نقاط في تلك المقدمة. احنا شرعنا بالنقطة الأولى بيان الفصاحة، والمصنف ابتدى أولا قال الفصاحة تكون في المفرد والكلام والمتكلم، ثم انتقل إلى النقطة الثانية وقال أن البلاغة تكون في الكلام والمتكلم ولا تكون في المفرد. ثم بعد أن قسم صارت عندنا أقسام خمسة: فصاحة المفرد، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم، ثم البلاغة، بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. خمس نقاط فرغنا بحمد الله من النقطة الأولى، وفرغنا من فصاحة المفرد. قلنا في فصاحة المفرد حدوثه من تناثر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. فصاحة المفرد هي خلوص المفرد من تناثر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. هاي فصاحة المفرد قدمة، نعيدها بشكل إجمالي حتى نتسلسل. أجل المصنف إلى كل واحد من هذه الثلاثة. قال أما تناثر الحروف فالمراد منه كون تلك الكلمة، كون ذلك المفرد ثقيل على اللسان، مثل بمستشزرات. قال هذا المفرد، هذه الكلمة حروفها متناثرة، فهذا التناثر يوجب الثقل على اللسان، مثل إلها بذلك المثال. ثم انتقل إلى الغرابة، قال الغرابة معنى الغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى، مثل بالمترج. قال المترج مو معلوم شنو المراد منه، هل أن المراد منه المشابهة بالسيوف السريجية، السيف السريجي في الحدة والاستواء، أم في الفرق في اللمعان والبريق. قال مو معلوم شنو المراد منها، فالمعنى المراد منها الموضوع له غير معلوم غير واضح، فهي وحشية غير ظاهرة المعنى. ثم مخالفة القياس مثل بالحمد لله العلي الأجلل. قال هذا مخالف للقياس الموضوع للمفردات في علم التصريف. الموافق للقياس أن يقول الحمد لله العلي الأجل بالإدغام لا الأجلل بالفك. قال هذا مخالف للقياس. فإذن مستشزرات ومترج والأجلل كل هذه الكلمات ليست بفصيحة، مفردات ليست بفصيحة. الأولى لأنها متناثرة الحروف، الثانية لأنها غريبة، الثالثة لأنها مخالفة للقانون الموضوع للمفردات. فإذا حتى تكون الكلمة فصيحة حتى يكون المفرد فصيح لابد من خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. هذا فصاحة المفرد اللي فرغنا من عنده. الآن الكلام في فصاحة الكلام القسم الثاني من الفصاحة. عندنا ثلاث أقسام: فصاحة المفرد وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. الكلام في النحو الثاني فصاحة الكلام. فصاحة الكلام قال المصنف خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، مع فصاحة الكلمات. فصاحة المفردات اللي تقدم عندنا بالنحو الأول يقول معتبر فصاحة كل مفردة مفردة معتبر يضاف إلها عدم تنافر الكلمات وعدم ضعف التأليف وعدم التعقيد. الخلوص من ضعف التأليف ومن تنافر الكلمات ومن التعقيد بالإضافة إلى فصاحة كل مفردة مفردة. ففصاحة الكلام يعتبر فيها فصاحة المفردات ثم يضاف إليها الخلوص من ضعف التأليف ومن مخالفة القياس ومن التعقيد، التعقيد المعنوي واللفظي، ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد. ضعف التأليف قدم علينا، قلنا المراد من ضعف التأليف هو مخالفة القياس النحوي المشهور، مخالفة القانون النحوي المشهور. هذا يؤدي إلى ضعف التأليف وبالتالي يؤدي إلى عدم فصاحة الكلام. أما مخالفة القانون النحوي المجمع عليه فهو يوجب عدم فصاحة الكلام من باب أولى. فحتى يكون الكلام فصيح لابد أن لا يكون فيه ضعف للتأليف، بمعنى أن لا يكون مخالفا للقانون النحوي المشهور. مثل المصنف بضرب غلامه زيدا، قال المشهور بين النحاس أنه لا يجوز عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة والحكم، وهذا واضح أن الضمير في غلامه، الهاء في غلامه، هذا يعود على زيد اللي هو متأخر في اللفظ والرتبة والحكم. هم متأخر لفظة هم متأخر رتبة لأنه المفعول به متأخر رتبة عن الفاعل، هم متأخر بحسب الحكم، ولا داعي إلى تقديمه، ليس هناك ما يقتضي تقديمه حتى نقول هو متقدم بحسب الحكم حكما له التقديم. فهو متأخر في اللفظ والرتبة والحكم، وعود الضمير على متأخر على متأخر كذلك لا يجوز بحسب القانون النحوي المشهور. فإذا هذا بضعف التأليف، فمثل هكذا كلام لا يكون كلاما فصيحا. هذه النقطة الأولى، أن يكون خاليا من ضعف التأليف، أن يكون خاليا من تنافر الكلمات. تنافر الكلمات هو ما يوجب ثقل تلك الكلمات. مثل المصنف وليس قرب قدر حرب قبر، وليس قرب قدر حرب قبر، قال هذا كل واحدة واحدة من كلماته فصيحة، كل واحدة واحدة من هذه الكلمات ينطبق عليها تعريف فصاحة المفرد، وهذا التركيب أيضا خالي من ضعف التأليف، ليس فيه مخالفة للقانون النحوي المشهور، لكن مع ذلك هذا التركيب بمجموعه ثقيل على اللسان ففيه تنافر للكلمات. مثل بمثال آخر: متى ما أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. أمدحه أمدحه، يقول هذه الكلمة أمدحه لوحدها ليست بثقيلة على اللسان، لكن إذا كررناها أمدحه أمدحه تكون ثقيلة على اللسان، هذا ما يوجد تنافر الكلمات وبالتالي يخل بفصاحة الكلمات. هذا كله تقدم سابقا. إذن فرغنا من فصاحة المفرد وفرغنا من عنصرين من عناصر فصاحة الكلام. الكلام فعلا في العنصر الثالث وهو التعقيد. المصنف مو قال فصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتناثر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها كلامنا وصل بنا المقام إلى قوله والتعقيد. شنو المراد من التعقيد؟ قال والتعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل إما في النظم كقوله كذا. الكلام فعلا في هذا العنصر التعقيد. قبل بيان التعقيد الشارع إذا بين المراد من المعرف في كلام المصنف. المصنف قال التعقيد هو أن لا يكون. إذا الشارع ما بين المعرف، بين المعرف التعقيد. قال التعقيد يعني شنو؟ أي كون الكلام معقدا. شنو الغرض من هاي العبارة؟ شنو الغرض من تسليط الشارع الضوء على المعرف اللي هو التعقيد؟ التعقيد مصدر عقد يعقد تعقيدا. فالتعقيد بحسب الظاهر هو مصدر لعقد، اللي إذا يكون هناك كلام معقد من الذي قام بالتعقيد؟ المتكلم. المتكلم هو الذي عقد كلامه. ففي الحقيقة بحسب ما يظهر من الكلام التعقيد وصف علما، وصف للمتكلم، من أفعال المتكلم، فعل للمتكلم. فالمفروض أن يحمل التعقيد على المتكلم ولا يحمل التعقيد على الكلام. فكيف جاز للمصنف الخطيب القزويني أن يقول التعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة؟ فحمل ما هو وصف للكلام، حمله على ما هو وصف للمتكلم، ولا يصح الحمل. التعقيد من أفعال ومن أوصاف المتكلم لا من أفعال وأوصاف الكلام، حتى يحمل ما هو وصف للكلام على التعقيد. أن لا يكون الكلام ظاهرا يعني كون الكلام ليس بظاهر. كون الكلام ليس بظاهر هذا وصف علما، وصف للكلام. والتعقيد وصف للمتكلم من أفعال المتكلم. فكيف جاز للمصنف أن يحمل ما هو من أوصاف الكلام على ما هو من أوصاف المتكلم؟ الشارح يريد يجاوب عن هذا. الشارح ببيانه قال التعقيد أي كون الكلام معقدا، يريد يرفع هذا الإشكال. يقول أنتوا اللي تقولون أن التعقيد مصدر لعقد، يقول هذا مو صحيح. صحيح هو الظاهر إلا أنه ليس بمراد. مراد المصنف من التعقيد هذا صحيح مصدر، إلا أنه مصدر للمبني للمفعول لا للمبني للفاعل. يعني مو مصدر عقد يعقد تعقيدا، لا، عقد يعقد تعقيدا. يقول هذا المصدر إنما هو مصدر علما للمبني للمفعول، والذي يعقد هو شنو؟ هو الكلام. فتعقيد يعني ما عقد. فهذا التعقيد هو في الحقيقة مصدر للفعل المبني للمفعول اللي هو عقد، والذي يوصف بأنه عقد هو الكلام. فيكون المصنف قد حمل ما هو وصف للكلام على ما هو وصف للكلام، ولا إشكال في ذلك. أنتوا استهمتوا من التعقيد أنه وصف أو هو مصدر للفعل المبني للفاعل، فتوهمتم أن المصنف حمل ما هو من أوصاف الكلام على ما هو من أوصاف المتكلم، لكن الأمر ليس كذلك. الشارح بعبارته هذه بيّن أن المراد من التعقيد هو مصدر من المبني للمفعول لا من المبني للفاعل. قال والتعقيد أي كون الكلام معقدا. كون الكلام، كون الكلام يعني التعقيد وصف إلنا، وصف للكلام. إجا المصنف حمل ما هو وصف للكلام على ما هو وصف للكلام، مو التعقيد هو كون المتكلم معقدا، لا، كون الكلام معقدا هذا مصدر للمبني للمفعول لا مصدر للمبني للفاعل. هذا الغرض من مجيء الشارح بهذه العبارة. قال: والتعقيد أي كون الكلام معقدا، أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة على المراد لخلل أو للمصنف، أو للمصنف ظاهر الدلالة على المراد يعني على المعنى المراد. ليش المصنف قيد المعنى بالمراد؟ التعقيد شنو التعقيد؟ أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة، كلام معقد يعني كلام معناه مو واضح، معناه المراد ليس بظاهر ليس بواضح، قيد المصنف المعنى بالمراد. إنما قيد وقال غير ظاهر الدلالة على المراد يعني على المعنى المراد، قيد المعنى بالمراد حتى يخرج المعنى الموضوع له، وبذلك يحترز المصنف عن إشكال. حاصل هذا الإشكال هو أنه إحنا الآن وين قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم في فصاحة الكلام. شنو فصاحة الكلام؟ فصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة الكلمات، فصاحة المفردات. إذن فصاحة المفردات مأخوذة في فصاحة الكلام، يعني أنه لا بد أن لا تكون الكلمة ثقيلة، لا بد أن لا تكون الكلمة غريبة، لا بد أن تكون الكلمة على وفق القانون النحوي المشهور. ففي فصاحة الكلام إحنا أخذنا فصاحة المفرد التي منها الغرابة، أن يكون الكلام، أن تكون كل كلمة كلمة خالية عن الغرابة، يعني خالية عن الوحشية وعدم ظهور المعنى الموضوع له. فقد يقال أن أخذ فصاحة المفردات يعني أخذ عدم الغرابة، وبالتالي يكون الاحتراز بعدم الغرابة مغن عن الاحتراز عن التعقيد. يعني أن خلاصة الإشكال أن ذكر التعقيد بعد ذكر فصاحة المفرد التي منها عدم الغرابة هذا ذكر مستدرك. شنو الفائدة من ذكر التعقيد بعد أن ذكرنا إحنا أن الكلمة لابد أن لا تكون غريبة؟ يعني شنو لا تكون غريبة؟ يعني ظاهرة الدلالة على المعنى. إذا ظاهرت الدلالة على المعنى بعد ليش تجون تقيدون تقولون لابد أن يخلو الكلام من التعقيد؟ شنو التعقيد؟ يعني عدم ظهور المعنى. فذكر الغرابة قد يقال أن ذكر الغرابة مغن عن التعقيد، الخلوص عن الغرابة يستدعي ويستلزم الخلوص عن التعقيد. فلما ذكرت التعقيد بشكل مستقل مع أن ذكر الغرابة يغني عنه؟ هذا الإشكال. جوابه أنه في الغرابة، الغرابة يحترز بها عن عدم ظهور المعنى الموضوع له، أما في التعقيد اللفظي، أما في التعقيد اللفظي يحترز به عن عدم ظهور المعنى المراد مو المعنى الموضوع له. ألا ترى أن هذا الكلام اللي راح يجي، كلام الفرزدق اللي يستدل به على أو اللي يمثل به للتعقيد، كل كلمات ليست بغريبة، كل كلمة كلمة ليست بغريبة، ظاهرة الدلالة على المعنى الموضوع له، لكن مجموع الكلام غير ظاهر المعنى، غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد. فالمراد من الغرابة الاحتراز عن المعنى الموضوع له، والمراد من التعقيد اللفظي الاحتراز عن المعنى المراد، فلا استدراك ولا إغناء لأحدهما بالآخر. ذكر الغرابة لا يغني عن ذكر التعقيد. فإذا من هنا المصنف الخطيب القزويني قيد كلامه، قال: على المراد مو على المعنى الموضوع، وإلا لو قال على المعنى الموضوع لجاء وورد الإشكال بأن ذكر التعقيد بعد الغرابة مستدرك وزائد. قال والتعقيد أن يكون الكلام معقدا، أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل. هاي لخلل قيد احترز به عن المجمل والمتشابه، لأن المجمل المتكلم هو الذي يريد أن يجمل الكلام، المتكلم هو الذي يريد أن لا يظهر المعنى المراد في المجمل في المتشابه في كل ما. لو أراد المتكلم أن لا يظهر المعنى المراد حينئذ لا نقول أن هذا الكلام معقد بالتعقيد اللفظي، فلا يقال أن هذا الكلام ليس بفصيح. ليه؟ لأن التعقيد هو عدم ظهور المعنى المراد لخلل، لا لعدم وجود الخلل مع إرادة المتكلم. فالفرق بين الإجمال وبين الكلام المعقد أنهما يشتركان في عدم ظهور المعنى المراد، لكن فارق الإجمال عن التعقيد اللفظي هو أن الإجمال إنما لا يظهر المعنى المراد لإرادة المتكلم لقصد المتكلم، والإجمال من مقاصد البلغاء. البليغ هو الذي يقصد الإجمال إذا اقتضى المقام الإجمال، أما التعقيد اللفظي اللي هو يضر بفصاحة الكلام وبالتالي ببلاغة الكلام إنما يكون عدم ظهور المعنى المراد لأجل وجود خلل لا لأجل إرادة المتكلم. من هنا المصنف قيد بخلل. إذا الشارح قال هذا الخلل إما واقع في النظم وإما أن يكون واقع في الانتقال. الكلام في القسم الأول يقول عندنا كلام، هذا الكلام كل مفرداته فصيحة وكلام لا غبار عليه، إلا أن الانتقال إلى المعنى المراد يكون صعبا وليس بظاهر. المعنى المراد ليس بظاهر لأجل وجود خلل في النظم، خلل في التقديم والتأخير والحذف من دون قرينة والفصل بين المتلازمين بالأجنبي. هذا النظم وهذا الترتيب هو الذي أوجب الخلل وهو الذي أوجب التعقيد وعدم ظهور المعنى المراد. عدم ظهور المعنى المراد في هذا البيت الآتي لأجل أولا تقديم وتأخير، ثانيا حذف من دون قرينة، ثالثا فصل بين المتلازمين بالأجنبي. كل هذه الأمور المجتمعة أوجبت عدم ظهور المعنى المراد. من هنا يقال أن هذا الكلام معقد لا يسهل الانتقال منه إلى المعنى المراد. قال لخلل واقع إما في النظم بسبب تقديم أو تأخير أو حذف. التقديم يستدعي التأخير والتأخير يستدعي التقديم، يستلزمه حينما نقدم الخبر هذا يستدعي تأخير المبتدأ وهكذا العكس. فإذا تلاحظ تأخير الخبر تقول هذا الكلام فيه تأخير، إذا تلاحظ تأخير المبتدأ تقول هذا الكلام فيه تأخير، إذا بالعكس تلاحظ تقديم الخبر تقول هذا الكلام فيه تقديم وكل منهما صحيح بسبب تقديم أو تأخير أو حذف بلا قرينة أو غير ذلك. غير ذلك يعني الفصل بالأجنبي كما راح يمثل هو، مما يوجد صعوبة فهم المراد كقول الفرزدق في خاله هشام. قال الفرزدق وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا البيت الغرض منه مدح شخص. الشاعر يقول أن هذا الشخص له من صفات الكمال ما لا يقاربه ولا يشاركه فيه أحد إلا شخص آخر، هذا الشخص الآخر هو ابن أخت لذلك الممدوح. فالفرزدق الشاعر يريد أن يمدح إبراهيم الممدوح يقول هذا لا نظير له إلا ابن أخته اللي هو هشام. هذا المعنى المراد. لاحظ الكلام يقول وما مثله، يعني ما مثل بالمثل قاعد أقرأ، وما مثله في الناس، يعني ما مثل هذا الممدوح إبراهيم، إلا مملك، إلا شخص له الملك ولو بالجاه ولو بالمال، أبو أمه، أبو أم هذا المملك حي أبوه يقاربه، أبو أم، أبو أم هذا المملك أبو أم الهشام أبوه أبو الممدوح أبو إبراهيم، يعني جد الهشام يصير أبو إبراهيم، يعني إبراهيم يصير خاله. يقول هذا الخال لا نظير له ولا يقاربه حي إلا هذا المملك اللي هو هشام. لاحظوا هذا هذا المعنى اللي يريد الشاعر، لكن هذا المعنى ما يطلع من البيت بسهولة، وحتى حينما يطلع ويلتفت إليه حينما يقرأ القارئ مرة ثانية أيضا يغيب المعنى عن ذهنه. قال كقول الفرزدق في خال هشام ابن عبد الملك وهو كذا، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي ليس مثله في الناس حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل، إلا مملكا أي إلا رجلا أعطي الملك والمال، يعني هشام، هذا هشام ابن أخته الإبراهيم، أبو أمه يعني أبو أم ذلك المملك اللي هو هشام، يعني جد لأمه، أبوه يعني أبو ذلك الممدوح أبو إبراهيم، أي أبو إبراهيم الممدوح، أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام. هذا واضح، المصنف حينما يدعي وجود تعقيد في ذلك البيت هذا احنا نشعر به بالوجدان، كل احنا حينما نقرا البيت للوهلة الاولى يصعب علينا ان لم يتعذر الوصول الى المعنى المراد، لكن تعالوا شنو السبب، خلينا نشوف شنو السبب في ذلك التعقيد، نحلل نشوف شنو السبب اللي سبب ذلك التعقيد. يقول جملة امور مذكورة في هذا البيت، اربعة امور. اولا وما مثله في الناس الا مملكا ابو امه ابوه، هو يريد يقول ابو امه ابوه، يعني ابو امه الهشام ابو ابراهيم، فابو امه هذا مبتدا وابوه خبر، جد الهشام يصير ابو ابراهيم، أبو أم الهشام يصير أبو إبراهيم، فأبو أمه هذا مبتدأ وأبوه خبر، هذا المبتدأ والخبر متلازمان، فصل الشاعر بينهما بالأجنبي اللي هو حي، هذا حي أجنبي مو معمول للمبتدأ، ففصل بين المبتدأ والخبر، فصل بين أبو أمه وأبوه بالأجنبي اللي هو حي، هذا الخلل الواقع في النظم الأول. يقول ففيه فصل بين المبتدأ والخبر، أعني أبو أمه أبوه، هذا أبو أمه مبتدأ وأبوه خبر بالأجنبي، فصل بينهما بالأجنبي، شنو الأجنبي؟ الذي هو حي. شنو معنى الأجنبي بالنحو؟ الأجنبي ما ليس بمعمول، وحي ليس بمعمول للمبتدأ، فهو أجنبي عن المبتدأ، ففصل بين الخبر والمبتدأ بالأجنبي. هذا هذا الفصل الأول، الفصل الأول بين المتلازمين بالأجنبي. بعد حي أبوه يقاربه، هو يريد يقول ما مثله في الناس حي يقاربه، فحي هذا موصوف ويقاربه، هاي الجملة الجمل وإشباه الجمل بعد النكرات أوصاف صفات وبعد المعارف أحوال. فهاي حي نكرة إذا بعدها جملة فعلية يقارب هاي الجملة الفعلية في محل رفع صفة لحي، فحي يقارب. وتعلمون أن الموصوف والصفة متلازمان، فصل بينهما بالأجنبي اللي هو أبوه، اللي هو خبر أبو أمه، هذا أجنبي، وهذا أبوه لو معبر فقط حي كان خلصنا من كلا الفصلين، صار أبو أمه أبوه حي يقاربه. ففصل بين أبو أمه أبوه بين المبتدأ والخبر بحي، وبالتالي فصل بين حي وبين يقاربه، بين الموصوف والصفة بمن فصل؟ فصل بالخبر بأبوه. هذا النقطة الثانية. قال وبين الموصوف والصفة، أعني حي يقاربه، الموصوف هو حي ويقاربه هو الصفة، فصل بينهما بالأجنبي الذي هو أبوه. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة تقديم المستثنى على المستثنى منه. هو هيتريد يقول ليس مثله في الناس حي إلا مملكا، فحي مستثنى منه وإلا مملكا مستثنى. هو ما قال، قال وما مثله في الناس إلا مملكا، قدم أداة الاستثناء والمستثنى على المستثنى منه اللي هو حي. قال وما مثله في الناس إلا مملكا، هذا أداة الاستثناء والمستثنى، أبو أمه حي، هذا حي هو المستثنى منه. هو يريد يقول ما مثله في الناس حي إلا مملكا، فإلا مملكا استثناء من حي، فقدم الاستثناء والمستثنى على المستثنى منه. هذا أيضا خلاف الأصل، الأصل أن يتقدم المستثنى منه. قال وتقديم المستثنى على مملكا، بالعفو، وتقديم المستثنى أعني مملكا، هذا المستثنى على المستثنى منه أعني حي. الأمر الرابع الموجود في هذا البيت الفصل الكثير بين البدل والمبدل منه. وما مثله، هاي مثله اسم ما الحجازية، وحي هذا بدل من مثله، بدل من الاسم. فصل بين البدل اللي هو حي وبين مثله اللي هو المبدل منه، فصل به في الناس إلا مملكا أبو أمه. هذا فصل كثير بين البدل والمبدل منه، والبدل والمبدل منه متلازمان كالمبتدأ والخبر كالصفة والموصوف. إذا الشاعر فصل بين البدل والمبدل منه بالفصل الكثير. قال وفصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله. فقوله مثله اسم ما، ما الحجازية، وفي الناس خبره، وما مثله موجود في الناس، وإلا مملكا هذا منصوب على الاستثناء لتقدمه على المستثنى منه. المستثنى إذا تقدم في الاستثناء التام المنفي ينفض، بخلاف ما لو تأخر، إذا تأخر يكون الأرجح الرفع على البدلية. هذا تقدم في النحو. قال وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه. ثم قال قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي. قلنا المراد من التعقيد هو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لوجود خلل، والخلل على نحوين، خلل في النظم وخلل في الانتقال. الخلل في النظم يسموه التعقيد اللفظي، أكو تعقيد بالألفاظ. هذا التعقيد بالألفاظ، هذا الخلل بالألفاظ هو الذي يوجب عدم الانتقال إلى المعنى المراد. أكو خلل مو بالألفاظ، خلل الألفاظ لا خلل فيها، الخلل موجود في الانتقال من معنى إلى معنى لأجل الوصول إلى المعنى المراد. هذا الخلل في الانتقال يسمى التعقيد المعنوي. فإحنا الآن فرغنا من التعقيد اللفظي، بقى الكلام في التعقيد المعنوي. قبل الانتقال إلى التعقيد المعنوي يشير الشارح إلى إشكال على الاحتراز، على الاحتراز عن التعقيد اللفظي. هذا اللي الآن فرغنا منه، يقول هذا زائد ومستدرك ولا داعي إليه. ليه؟ يقول لأن احنا سابقا ذكرنا ضعف التأليف، ذكرنا أول ما دخلنا في فصاحة الكلام قلنا خلوصة عن ضعف التأليف، ومثل المصنف عليكم السلام، مثل المصنف بضرب غلامه زيدا، مخالفة القياس النحوي المشهور. فمخالفة القياس النحوي المشهور يغني عن هذا اللي الآن تكلمنا به اللي هو التعقيد اللفظي. فما كان على المصنف أن يذكر التعقيد اللفظي، ولا بد من الاحتراز عن التعقيد اللفظي بعد أن ذكر لابدية الاحتراز عن ضعف التأليف. ضعف التأليف العنصر الأول من عناصر فصاحة الكلام. احنا الآن قاعد نحكي بالتعقيد اللي هو العنصر الثالث. يقول ذكر العنصر الأول مغني عن ذكر العنصر الثاني، هذا أولا. ثانيا المصنف ذكر أنه هناك فصل بين المتلازمين بالأجنبي، فصل بين المبتدأ والخبر بالأجنبي، فصل بين الموصوف والصفة بالأجنبي. هذا نقول إيه نعم، هذا يوجب التعقيد. أما أن تقديم المستثنى على المستثنى منه، هذا كان المفروض أن ما يذكر المصنف. كل من ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه فيما يوجب التعقيد اللفظي هذا مشتبه، ليس بصحيح، لأن تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز باتفاق، ما بي مشكلة، ما بي مخالفة لقواعد النحاس، فليش يذكروا فيما يوجب التعقيد؟ إذن الشارح الآن يريد يجاوب عن هذين الإشكالين. الإشكال الأول حاصله استدراك ذكر التعقيد بعد ذكر ضعف التأليف. ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، هذا أولا. ثانيا ذكر الاستثناء لا حاجة إليه، بل مفسد. أولا احنا ما نحتاج، لأن الفصل بين المبتدأ والخبر، الفصل بين الصفة والموصوف، الفصل بين البدل والمبدل منه، كل هاي الأمور كافية في حصول التعقيد اللفظي. فلما تذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه؟ هذا ما إلى حاجة، بل ذكره مفسد. مو فقط ما إلى حاجة، حشو مفسد، شيء ما نحتاجه أنت تذكره مع أنه باطل فاسد، ليس بصحيح. لأن تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز باتفاق وليس بمخالف لقوانين النحو، حتى تقول أنه يوجب التعقيد اللفظي ويوجب الخلل في النظم. إذن عندنا إشكالين، الشارح يجيب عن كل من هذين الإشكالين بجواب واحد. يقول أن التعقيد، أن ضعف التأليف يحترز فيه عما خالف القانون النحوي المشهور، وما يوجب التعقيد اللفظي قد لا يكون مخالفا للقانون النحوي المشهور. لا يشترط فيما يوجب التعقيد اللفظي أن يكون مخالفا للقانون النحوي المشهور. نعم، إذا كان مخالفا للقانون النحوي المشهور يكون هذا الكلام خارجا عن الكلام الفصيح بقيد خلوصه عن ضعف التأليف. أما إذا كان شيء ليس بمخالف للقانون النحوي المشهور لكنه يوجب عسر الانتقال إلى المعنى المراد، يوجب الخلل في النظم، يوجب عدم الانتقال إلى المعنى المراد بسهولة، هذا نقول أن الكلام معقد إلا أنه ليس بمخالف للقانون النحوي المشهور. فذكر التعقيد اللفظي بعد ذكر ضعف التأليف هذا له فائدة تخرج به الأفراد التي ليست من الكلام الفصيح لكنها ليست بمخالفة للقانون النحوي المشهور، كما لو تقدم المستثنى على المستثنى منه هذا ليس بمخالف للقانون النحوي المشهور لكنه يوجب زيادة في التعقيد المعنوي واشتداد في التعقيد المعنوي. إذن لا يقال أن ذكر التعقيد بعد ضعف التأليف مستدرك وزائد لأن له فائدة. هذا بالنسبة للإشكال الأول. بالنسبة للإشكال الثاني أيضا اتضح بعد حينما نقول أن ما يوجب التعقيد اللفظي ليس يعتبر فيه أن يكون مخالفا للقانون النحوي، بعد لا يشكل علينا بأنه لا يخالف القانون، نحن نعلم أن ما يوجب التعقيد اللفظي لا يعتبر فيه أن يكون مخالفا للقانون النحوي. احنا هنلتزم وياك في أنه ليس بمخالف للقانون النحوي وجائز باتفاق لكنه يوجب زيادة التعقيد، فحينئذ يسوغ لنا أن نذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه فيما يوجب التعقيد اللفظي، ولا يعتبر فيما يوجب التعقيد اللفظي أن يكون مخالفا للقانون المشهور حتى يقال بأن هذا موافق للقانون النحوي ويجوز باتفاق. لا يعتبر فيما يوجب التعقيد اللفظي أن يكون مخالفا للمشهور، قد يكون مخالفا لمشهور النحاة وقد لا يكون مخالفا كما في تقديم المستثنى على المستثنى منه. قيل الإشكال الأول ذكر ضعف التأليف، يعني العنصر الأول يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، هذا العنصر الثالث أو المورد الأول من موارد العنصر الثالث، مو مغني. هذا المستشكل يقول يغني، احنا نقول لا، وفيه نظر في هذا القيل، نظر لجواز أن يحصل التعقيد اللفظي اللي يوجب عسر الانتقال إلى المعنى المراد قد يكون أن يحصل باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد فيصير الكلام معقد، وإن كان كل واحد منها جاريا على قانون النحو مو مخالف للقانون النحوي المشهور كما في هذا المثال اللي ذكروه. إلا عمرا الناس ضارب زيد، هذا فيه تقديم المستثنى على المستثنى منه وفيه تقديم المفعول به، مع أن كل منهما جائز باتفاق، يجوز باتفاق أن يقدم المفعول به، يجوز باتفاق أن يقدم المستثنى منه، لكن حينما نسمع العبارة ما نفهم المعنى المراد منها لأول وهلة، فيصعب فهم المعنى المراد مع أن كل من الأمرين جائز باتفاق وليس فيه ضعف للتأليف. فهذا الكلام لا ضعف للتأليف فيه لكنه فيه تعقيد، مثل هكذا مورد يكون محترز لقيد التعقيد ويكون التعقيد ذكر التعقيد له فائدة إخراج مثل هكذا تراكيب. هذا الترتيب ليس فيه ضعف للتأليف لكن فيه تعقيد لفظي فيكون ذكر التعقيد ليس بمستدرك وله فائدة. فإذا بين ضعف التأليف والتعقيد اللفظي افتراق، يستمعان في الموارد التي تكون مخالفة للقانون النحوي المشهور ويصعب الانتقال إلى المعنى المراد. نقول هم بضع التأليف هم بتعقيد، يفترقان، يفترق التعقيد عن ضعف التأليف في هذا المثال: إلا أمرا الناس ضارب زيد، يعني زيد ضارب الناس إلا أمرا. احنا قلنا إلا أمرا الناس ضارب زيد، يعني زيد يضرب الناس جميعا إلا أمرا، فهذا لا ضعف للتأليف فيه لكن فيه تعقيد معنوي. يفترقان من جهة ضعف التأليف، مثل جاء أحمد بالتنوين، جاء أحمد، هذا ليس فيه تعقيد، المعنى المراد واضح لكن فيه ضعف للتأليف، فيه مخالفة للقانون النحوي المجمع عليه، فهذا فيه ضعف التأليف ولا تعقيد فيه. إذن التعقيد اللفظي وضعف التأليف بينهما عموم وخصوص من وجه، فإذا ذكر ضعف التأليف حينئذ لا يكون ذكره مغنيا عن ذكر التعقيد، فذكر التعقيد بعد ضعف التأليف يكون له فائدة وليس بمستدرك. قال: وفيه نظر لجواز أن يحصل التعقيد باستماع عدة أمور موجبة لصعب لصعوبة فهم المراد، وإن كان كل واحد منها جاريا على قانون النحو، يعني وإن لم يكن فيه ضعف للتأليف. هذا الإشكال الأول وجوابه، يقول بنفس الجواب يظهر الجواب عن الإشكال الثاني، وبهذا يظهر فساد ما قيل. شنو القيل؟ إنه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه، بل لا وجه له. هاي الدعوة، شنو الدعوة؟ أنه ما إلى حاجة، بل ذكره مفسد، ما إلى وجه، مو صحيح. أما أنه لا حاجة له، لأن التعقيد حاصل بغيره فماكو داعي تذكره، بل إذا ذكرت تكون قد استبهت. ليش؟ لأنه جائز باتفاق. هذا شنو المتوهم؟ تتوهم، توهم أن التعقيد اللفظي لا يحصل إلا بما خالف القانون النحوي. نقول لا، ممكن أن يحصل، نفس الجواب، نقول ممكن أن يحصل بما اتفق على جوازه. يقول: لأن ذلك جائز باتفاق، لأن ذلك جائز باتفاق النحاة. من ذلك؟ تقديم المستثنى على المستثنى منه، هذا تعليل لعدم الحاجة. ما إلى حاجة، ليش ما إلى حاجة؟ لأن هذا يجوز، إذ لا يخفى. هذا تعليل لظهور الفساد. ليش ظاهر الفساد؟ يقول لا يخفى أنه يوجد زيادة التعقيد، هذا تقديم المستثنى على المستثنى منه يوجد زيادة التعقيد. صحيح التعقيد حاصل بغيره، لكن هو أيضا يوجد زيادة التعقيد، لأن التعقيد اللفظي مو درجة واحدة، رتبة واحدة، حصل بالفصل وانتهى. لا، التعقيد اللفظي مشكك، مفهوم مشكك، له مراتب مختلفة في الشدة والضعف، فقد يحصل هناك تعقيد لفظي لكن تحصل بشيء آخر زيادة في التعقيد اللفظي، إذ لا يخفى أنه يوجب زيادة التعقيد، وهو يعني التعقيد مما يقبل الشدة والضعف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين.